بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل إذا توضأ. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال سمعت معاوية يعني ابن صالح يحدث عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خدام أنفسنا نتناوب رعاية إبلنا، فكانت علي رعاية الإبل، فروحتها بالعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس، فسمعته يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا قد أوجب. فقلت: بخ بخ، ما أجود هذه؟ فقال رجل من بين يدي: التي قبلها يا عقبة أجود منها. فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقلت: ما هي يا أبا حفص؟ قال: إنه قال آنفا قبل أن تجيء: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قال معاوية: وحدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمة الله عليه: باب ما يقول بعد الوضوء، أي الدعاء الذي يشرع للإنسان أن يقوله بعد فراغه من الوضوء، وهو أنه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد جاء أنه يسمي الله عز وجل قبل الوضوء، وأما ما يكون بين ذلك أي الأدعية عند أعضاء الوضوء فلم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو داود حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فهذا الحديث فيه بيان ما يقال بعد الفراغ من الوضوء، وهو الشهادتان: الشهادة لله بالوحدانية، ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، في قوله وحده لا شريك له تأكيد لما تقدم من ذكر الشهادة، لأن قوله أشهد أن لا إله إلا الله وبعدها وحده لا شريك له، لأن وحده تعادل إلا الله، ولا شريك له تعادل لا إله، فكأن كلمة الإخلاص ذكرت مرتين: مرة على سبيل التنصيص عليها، ومرة على سبيل تأكيدها بلفظ آخر يؤدي معناها دون الموافقة في اللفظ. لأن قوله وحده هذه تعادل إلا الله، ولا شريك له تعادل لا إله، فكأنه قال لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد مع ذكر الشهادة لله عز وجل بالوحدانية والألوهية، الشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله ورسوله، وذكر وصفه بأنه عبد الله ورسوله، هذا يتكرر كثيرا ويأتي كثيرا. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن حذر من إطرائه أرشد إلى أن يقال عبد الله ورسوله، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث في صحيح البخاري: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فإذا التعبير بأنه عبد الله ورسوله وذكره بأنه عبد الله ورسوله من الأمور التي يحبها رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي يأتي ذكرها كثيرا في أحاديثه الشريفة، بل قد أرشد إلى ذلك حيث قال: قولوا عبد الله ورسوله. فهو عبد لله عز وجل، وهذا من أخص أوصافه عليه الصلاة والسلام، أنه عبد لله، من أخص أوصافه أنه عبد لله، ولهذا يأتي ذكر هذا الوصف له صلى الله عليه وسلم في المقامات الشريفة وفي الأمور العظيمة. فإن الله تعالى ذكره في تنزيل القرآن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وكذلك في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فإن وصفه بأنه عبد الله ورسوله لأنه عبد الله، هذا من أخص أوصافه، فهو عبد لله عز وجل، والعبد لا يعبد، وهو رسول من الله عز وجل، والرسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فبعد الفراغ من الوضوء يشرع للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء، وقد جاء في فضل هذا الدعاء مع إحسان الوضوء أن في هذا الحديث أنه تفتح أبواب الجنة الثمانية لمن حصل منه ذلك، يدخل من أيها شاء. وهذا فضل عظيم من الله عز وجل، وأجر جزيل من المولى سبحانه وتعالى لمن يحسن وضوءه ويأتي به على التمام والكمال، ثم يدعو ثم يذكر الله عز وجل بهذا الذكر الذي هو الشهادة له سبحانه وتعالى بالوحدانية، ولنبيه محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في الرسالة. وهذا جاء في صحيح مسلم، وقد جاء في سنن الترمذي زيادة على ذلك: اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. وفي هذه الزيادة كلام لبعض أهل العلم، وفي هذا دليل على أن أبواب الجنة ثمانية، حيث قال: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ثم أيضا الحديث مشتمل كما اشتمل على هذا عن عقبة عن عمر، فقد اشتمل على شيء عن عقبة رضي الله عنه، وهو الذي أدركه وهو الذي سمعه، وهو أنه ما من عبد يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه
إلا قد أوجب،
يعني وجبت له الجنة، إلا قد يعني أتى بالشيء الذي تحصل له الجنة، والذي يثيبه الله عز وجل على ذلك الجنة. وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، أقول هذا الحديث مشتمل على حديثين: حديث عن عقبة وهو هذا، وحديث عن عقبة عن عمر وهو الذي لم يدركه ولكنه أخذه عن عمر، وهو الذي يتعلق بالوضوء، يتعلق بالدعاء بعد الوضوء لإحسان الوضوء والدعاء بعده. ويقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: كنا خدام أنفسنا، يعني أننا الذي نباشر أعمالنا ومصالحنا نحن نباشرها ونتولاها بأنفسنا، ليس لنا خدم يكفوننا هذه المهمة ويقومون يعني بتلك الأعمال التي هي لازمة لنا، فكنا خدام أنفسنا، يعني ليس لنا خدم، نحن الذي نباشر. وكنا نتناوب رعاية الإبل، وكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يوفقون بين مصالحهم الدنيوية والفوائد الأخروية التي يرجونها ويطلبونها، وهي الحضور إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وسماع حديثه وتلقي السنن منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكانوا يوفقون بين هذه وهذه، فكانوا يتناوبون رعاية الإبل، يعني بدلا من كون كل واحد يسرح لإبله فيغيبون جميعا ولا يحضرون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتناوبون, فيكون الواحد منهم له خمس والثاني ثلاث والآخر عشر والثاني تسع وهكذا, فيجمعونها مع بعض ثم كل يوم يقوم بها واحد منهم وإذا كانوا سبعة يعني في الأسبوع يذهب الواحد مرة واحدة وبقية الأيام يحضر مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ويتلقى الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على حرصهم على تلقي السنن وجدهم واجتهادهم في تحصيلها وفي ضبطها, لأنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يعملون هذا العمل الذي توفيق بين مصالحهم الدنيوية وبين الحصول على ما يعود عليهم بالخير في الدنيا والآخرة, وذلك بسماع حديثه وتلقي حديثه منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكنا نتناوب رعاية الإبل. قال فلما كانت نوبتي, يعني لما كان اليوم الذي يسرح هو فيه الإبل التي له ولغيره, روحتها بعشي.
نعم.
روحتها بعشي يعني جئت وأنهيت مهمتي وأدركت بقية مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم, فسمعته يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيحصل الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يحدث ركعتين
فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه
إلا أوجب. فقال يعني سر بهذا الذي سمعه من رسول الله, فقال ما أجود هذه, يعني أعجبه هذا الكلام واعتبره أمرا عظيما وثوابا جزيلا من الله عز وجل على هذا العمل. فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه من الجالسين في حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال الذي قبلها أجود منها يا عروة يا عقبة, الذي قبلها أجود منها. فنظر وإذا عمر رضي الله عنه فقال ما هي يا أبا حفص؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيحصل الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وإذا فالحديث يشتمل على حديثين, حديث عن عقبة وهو الأول الذي أدركه لما جاء بالإبل وروحها بعشي, والحديث الثاني هو الذي قاله أو نبهه عليه عمر لما سمعه يقول ما أجود هذه, يعني معناها أنها أعجبته تلك, فقال التي قبلها أجود منها. فقال وما هي يا أبا حفص؟ فأخبره بالحديث الذي هو محل الشاهد الترجمة. وإذن فالحديث حديثان, حديث من مسند عقبة وحديث من مسند عمر, وحديث عن عقبة عن عمر, يعني فيه شيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة بغير واسطة وهو الحديث الأول, والثاني سمعه من رسول يعني بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ومثل هذا الذي حكاه عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه في تناوبهم رعاية الإبل وجمع وتوفيقهم بين مصالحهم الدنيوية ومعرفة السنن والأحكام الشرعية التي يتلقونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم, أيضا ما جاء في الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال كان لي جار من الأنصار, يعني لهم بساتين في عالية المدينة, وكان يتناوب هو وجاره النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأحدهما يبقى يعني في بستانه والثاني ينزل للرسول صلى الله عليه وسلم, فإذا جاء أخبره بالذي سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام, ثم اليوم الثاني ينزل الشخص الذي لم ينزل بالأمس, فكل واحد ينزل في يوم ويبقى في, والذي لم ينزل يبقى في بستانه, ومن حضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ ذلك الذي بقي في بستانه بالشيء الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك وفقوا بين مصالحهم الدنيوية وبين اشتغال الواحد منهم في بستانه ومراعاة مصالح مصلحته الدنيوية، وكذلك أيضا تحصيل السنن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه أو بصاحبه الذي ينزل في حال عدم نزول الآخر. وهذا يوضح لنا ويبين لنا عناية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بتلقي السنن وحفظها ومعرفتها والحرص على تحصيلها واستيعابها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا فهم خير الناس وهم أفضل الناس، وكل من استفاد كل من عمل بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت عن طريق صحابي من أصحابه الكرام، فإن الله تعالى يثيب كل من عمل بتلك السنة، يثيب من عمل بتلك السنة على عمله بها، ويثيب ذلك الصحابي الذي دل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يثيبه بمثل ما أثاب ذلك العامل من حين زمن الصحابة وإلى قيام الساعة. قوله عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وكذلك من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وأما الإسناد
قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني.
حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود وحده.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن معاوية يعني ابن صالح.
عن معاوية يعني ابن صالح وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي عثمان.
عن أبي عثمان، وأبو عثمان هذا قيل هو سعيد بن هانئ وقيل حريز بن عثمان، وإن لم يكن لا هذا ولا هذا فهو مقبول كما قال الحافظ ابن حجر، وحديثه أخرجه
مسلم وأبو داود والترمذي
وابن ماجه. مسلم وأبو داود
والترمذي والنسائي.
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن جبير بن نفير.
عن جبير بن نفير وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. في الأدب المفرد. أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن عقبة
بن عامر الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحابك في الستة. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
قال معاوية: وحدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر.
وقال معاوية: وحدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة. عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة، يعني أن معاوية يعني يرويه من طريق أخرى، معاوية بن صالح يرويه عن طريق أخرى وهي عن
ربيعة
بن يزيد، عن يزيد ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني. وربيعة بن يزيد الدمشقي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبو إدريس الخولاني اسمه عائذ الله وهو تابعي من كبار التابعين ثقة مشهور أخرجه أصحاب كتب الستة.